السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة ومحى به الظلمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه الله اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم احشرنا تحت لوائه واسقنا من حوضه الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم آمين يا رب العالمين. وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وابتداء أقول: اللهم لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك يا ربنا، فلك الحمد في الأولى ولك الحمد في الآخرة. ونسأل الله الشكور أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ونقول لأخينا الدكتور محمد بن مرسي: نسأل الله تعالى أن يعينك على ما أنيط بك من مسؤولية، وأن يجعلك مفتاح خير مغلاق شر، سببا في تحكيم الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة في المعتقد والقول والعمل والمنهج والسلوك والواقع الحي، وتأخذ بيد البلد إلى الخير والصلاح والفلاح. فإن الله سبحانه وتعالى خلقنا لمقصد عظيم، فقال في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون، أي ليوحدوا الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، أي ليؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشر، أي ليوالوا الله ورسوله والمؤمنين، أي ليبرأوا من كل أعداء ربنا أعداء الدين، أي ليكفروا بالطاغوت، نعم، ويحققوا ذلك. فأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعين أخانا الدكتور محمد مرسي على ما أنيط به من مسؤولية، والله أسأل أن يرزقه بطانة تأمره بالمعروف بالمعروف وتنهاه عن المنكر بغير المنكر على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. فإنه والله وبالله وتالله لا هم لنا ولا مقصد لنا ولا غاية إلا أن يمن المنان علينا بحقيقة العبودية الخالصة الصادقة لله تبارك وتعالى. همنا، هدفنا، غايتنا كيف يعود الفرد والأسرة والمجتمع ككل إلى الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية الفعلية التقريرية. نعم، هذا هو هم المسلم الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت. وهذا المسلم لا يريد علمانية ولا ليبرالية ولا اشتراكية ولا ديمقراطية ولا دكتاتورية ولا ماسونية. المسلم يريد حياة قرآنية نبوية على طريق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعيد وطلحة وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف وبقية الصحابة من المهاجرين والأنصار. نعم، يريد حياة قرآنية نبوية على طريق من قال الله جل وعلا فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. لماذا يريد هذا؟ يريد هذا، بارك الله فيك، لأن السعادة للدنيا مسلمين وغير مسلمين، السعادة لهم في ماذا؟ في العودة إلى الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا. يا جماعة سبحان الله، لماذا يعني الرجل الذي صنع الباب باب خشب، ما الذي يعرف ما الذي يصلح له وما الذي يفسد له؟ الذي يعرف ما الذي يصلحه والذي يفسده هو النجار. هذا المصباح الكهربائي، هذه الثريا، تلك النجفة، هذه الثلاجة، البوتاجاز، الغسالة، هذه المكنسة الكهربائية، من الذي يعرف من يصلحه؟ من الذي يعرف ما يصلحها وما يفسدها؟ صانعها هو الذي يعرف ما يصلحها وما يفسدها. ولله المثل الأعلى، من الذي خلقنا من العدم إلى الوجود؟ هؤلاء الذين صنعوا هذه الأشياء لم يصنعوها من عدم إلى وجود، بل كانت هناك أجهزة وأدوات ووسائل وركبوها على بعضها البعض، فصارت هذه الأداة التي هي كالثلاجة أو البوتاجاز أو الغسالة أو الفاكس أو التليكس أو الموبايل المحمول أو ما كان على شاكلة ذلك. ولله عز وجل المثل الأعلى، هو الذي خلقني وخلقك، فهو الذي يعلم ما يصلحنا ويعلم ما يفسدنا. فالله جل وعلا بيّن أن سعادتنا سعادة الفرد، سعادة الأسرة، سعادة المجتمع الدولي من ناحية الصحية، من ناحية العسكرية، من ناحية الصناعية، من ناحية الزراعية، من ناحية التجارية، من ناحية التعليمية، من ناحية السياحية، من ناحية الثقافية، من ناحية الإعلامية، من كل النواحي التي ذكرناها والتي لم نذكرها والتي نعرفها والتي لا نعرفها. صلاحنا، فلاحنا، نجاحنا في الدنيا وفي الآخرة في ماذا؟ في فلسفة بشر يقدمون عصارة الصديد الذي أنتجه الفكر البشري من ضلالة، عصارة الشرق أو الغرب أو هذا أو ذاك أو تلك. لا لا لا، إنه بشر في النهاية، بشر. طيب، الذي خلق البشر من العدم إلى الوجود هو الذي يعلم ما يصلح البشر وما يفسدهم، فما الذي يصلحنا؟ قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ماذا أعددت له في الدنيا يا رب؟ قال فلنحيينه حياة طيبة. وماذا أعددت له في الآخرة يا رب؟ قال ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالمسألة لا تحتاج إلى فلسفة، ويجلس المتفاوضون ومن يظنون أن الثقافة تغلب على عقولهم، وهي أبعد ما تكون عن الحقيقة بالنسبة لهم، لأن الثقافة الحقيقية هي المنبثقة من الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. وكل ثقافة ابتعدت عن الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة فهي ثقافة ساقطة هابطة، كصاحبها الذي تفوه بها مهما كان اسمه أو رسمه أو شخصه أو مكانته. نعم يا إخوان، أنت تقول أنك مسلم. الإسلام يا إخوان دين ودولة، ومصحف وسيف، وعقيدة ومنهاج، وشريعة وشرعة، وقضاء ورحمة. والله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، خذوا الإسلام بشموليته وكليته، وإياكم أن تأخذوا شيئا وتتركوا شيئا. فالله جل وعلا قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. يا إخوان، إن من العسير جدا أن يقول قائل أن الدولة، أننا نطالب بدولة مدنية دستورية صاحبة حرية، وإنما الذي يجب أن يقال أننا نقيم دولة قرآنية نبوية على طريق الصحابة الكرام، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. هذا هو الواجب على كل من أنيطت به مسؤولية، لأنه ضيف على وجه الكوكبة الأرضية أيا كان هذا الشخص، وسيرحل عنها كما سنرحل نحن الآخرين عن هذه الدنيا شئنا أم أبينا. فإذا أنت لاقيت ربك وحينما يسألك أنت كمسلم وجب عليك أن تطبق شريعة الإسلام، فماذا ستقول لربك؟ افعل ما ينجيك بين يدي الله، ودعك من أي ثقافة كانت. فإذا مكنت من إقامة هذا الخير الذي أوجبه الله علينا وعليكم جميعا أفرادا وأسرا ومجتمعات، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا فليكن، وإلا فلا. فيا عباد الله، على أمة الإسلام داخل مصر أن تساعد حاكمها في إقامة شرع الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة وباللين والهوادة والرحمة والشفقة، ليحقق ما أمر الله جل وعلا به. فإن الله تعالى قال في كتابه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكلام ربنا واضح حيث قال في كتابه الكريم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. إنها لحظات نحلم بها. ما هذه اللحظات؟ أن نرزق بحاكم يتحاكم إلى القرآن وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. إنها لحظات نتمنى ومن الله جل وعلا أن نراها على أرض الواقع، نرى قرآنا، نرى سنة قولية، سنة فعلية، سنة تقريرية، سنة خلقية وخلقية، نرى هذا الخير العظيم الذي يحلم به كل مسلم. لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فربنا عز وجل قال ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالله أسأل أن يوفق أخانا الدكتور محمد مرسي حفظه الله تعالى إلى تحكيم الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، وأن يرزقه بطانة خير تأمره بالمعروف بالمعروف وتنهاه عن المنكر بغير المنكر على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، ويعيش الأقباط والمسلمون في أمن وأمان وسلامة وإسلام وخير وبركة. ونسأل الله تعالى ألا يحرمنا ذلك. ورحم الله الإمام القيم ابن القيم حيث قال: عمالكم أعمالكم، عمالكم أعمالكم، عمالكم أعمالكم. يعني إيه؟ يعني عمالكم أعمالكم يعني مثلما تكونوا يولى عليكم، مثلما تكونوا يولى عليكم. قيل أن رجلا لقي الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال: يا أمير المؤمنين، إن الفتن كثرت في عصرك أكثر من عصر الصديق والفاروق. فيقال أن الخليفة الراشد الرابع أبا الحسنين أمير المؤمنين صهر النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه رضي الله تعالى عنه قال: لأن مثلي كان من رعية أبي بكر وعمر ومثلك من رعيتي، من أجل ذلك كثرت الفتن. فنحن نريد يا إخواني أن نجتهد على قلوبنا وعلى أرواحنا فنسمو بها في طريق الله عز وجل. فإن ربنا قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. عندنا مشكلة الغاز، عندنا مشكلة السولر والبنزين، عندنا مشكلة الديون، عندنا مشكلات أخرى. كيف تحل هذه المشكلات؟ بالتوبة الجماعية من أفراد المجتمع ككل على مختلف طبقاته ومستوياته، شيبا وشبابا، رجالا ونساء، أغنياء وفقراء، وزراء وخفراء، مثقفون وأميون. ماذا يفعلون؟ يقلعون عن الذنوب، يندمون على فعلها، يعزمون على عدم العودة إليها، يردون المظالم إلى أربابها حسية كانت أو معنوية، يسارعون بذلك قبل الوقت الخاص وهو وقت الغرغرة، يهرولون إلى ذلك قبل الوقت العام وهو وقت طلوع الشمس المغربية، على أن يكون ذلك بالإخلاص لله تعالى وحده، لا من أجل سمعة ولا رياء ولا مدحا ولا ثناء ولا إطراء ولا مقصد دنيوي. فإن الله جل وعلا قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال جل وعلا: من كان يريد العاجلة، أي الدنيا، عجلنا له ما نشاء فيها لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا. فيا إخوة الإيمان، نريد أن نخلص في القول، نريد أن نخلص في العمل، نريد أن نخلص في السلوك، في الحركة والسكنة، وليكن عملنا لله عز وجل خالصا. نسأل الله أن يوفقني وإياكم إلى ما فيه رضاه، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. احترام القرآن. نحن في اليوم 28 من رجب الحرام للعام 33 بعد 144 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والله تعالى قال في كتابه الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان كلمة تنزيه وتقديس لمن على العرش استوى سبحانه وبحمده الذي أسرى. والإسراء هو ذهاب الله تعالى بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم على البراق الذي لونه أبيض وهو دون البغل وفوق الحمار ويضع حافره عند منتهى بصره، هو ذهاب الله تعالى برسوله محمد صلى الله عليه وسلم على البراق من المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى المسجد الأقصى ببيت المقدس في فلسطين، إلى المسجد الأقصى في القدس بفلسطين. طيب، سبحان الذي أسرى بعبده ولم يقل برسوله ولا بنبيه ولا بخليله، وإنما قال بعبده ليعلمنا أن أعظم مقام يصل المرء إليه هو العبودية لله عز وجل. والمتأمل في سورة البقرة وهي أطول سورة في القرآن الكريم يجد أن الله سبحانه وتعالى قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا عليه على عبدنا. والمتأمل في سورة الإسراء يجد أن الله تعالى قال: سبحان الذي أسرى بإيه؟ بعبده. والمتأمل في سورة الكهف يجد أن الله تعالى قال: الحمد لله الذي أنزل عليه على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. والمتأمل في سورة الفرقان يجد أن الله تعالى قال: تبارك الذي نزل الفرقان عليه على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والمتأمل في سورة النجم يجد أن الله تعالى قال: فأوحى إليه إلى عبده ما أوحى. والمتأمل في سورة الجن يجد أن الله تعالى قال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فالمتأمل في سورة البقرة والإسراء والكهف والفرقان والنجم والجن يجد فيها آيات أشارت إلى مقام العبودية وهو أعظم ما يصل المرء إليه. نعم، سبحان الذي أسرى بعبده. ومن هنا فإن أحد السلف رضوان الله تعالى عليه قال: من أبى، أي من رفض أن يعبد الله تعالى، فهو كافر، ومن عبد الله تعالى وعبد معه غيره فهو مشرك، ومن عبد الله تعالى وحده بغير ما شرع فهو مبتدع، ومن عبد الله تعالى وحده بما شرع فهو المؤمن الموحد. هل انتبهت؟ من أبى أن يعبد الله تعالى فهو إيه؟ كافر، ومن عبد الله تعالى وعبد معه غيره فهو إيه؟ مشرك، ومن عبد الله تعالى وحده بغير ما شرع فهو إيه؟ مبتدع، ومن عبد الله تعالى وحده بما شرع فهو المؤمن الموحد. كذلك أحد السلف قال: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، نسبة إلى حروراء بالعراق أي الخوارج الذين يكفرون بالمعصية. أما نحن أهل السنة والجماعة نقول على صاحب الكبيرة: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وإن مات على كبيرته دون أن يستحلها فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه لا يخلد في النار بل يخرج منها بفضل الله أولا وآخرا، ثم بفضل توحيده لله وشفاعة الشافعين، حيث قال: رب العالمين، من ذا الذي يشفع عنده أحد إلا بإذنه. كذلك أيضا أيها الأحبة، من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، فالفرقة الضالة التي تسمى المرجئة يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب. أما نحن أهل السنة نعتقد أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ما صفاتهم؟ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إذن من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو المؤمن الموحد. لذا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال العبادة هي الصلاة والصوم والزكاة، لا، قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قلت واعلم رحمني الله وإياك أن العمل، أن العبادة العمل لا يقبل عند الله عز وجل إلا إذا كان خالصا لوجه الله، وذلك لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولا بد أن يكون على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وأن يكون بالمصارعة لقوله تعالى ولا تنيا في ذكري، وأن يكون بالقوة لقوله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وأن يكون بالحب والذل التامين لله تعالى وحده، أي نعم، حيث قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. إخوة الإيمان، سبحان الذي أسرى بعبده، وفي ذلك تحذير أن تنقل النبي صلى الله عليه وسلم من مقام العبودية إلى مقام الألوهية. كيف ذلك؟ هناك من يحلف بالنبي، من الذي يحلف به؟ الله جل جلاله. فمن حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه نقل النبي صلى الله عليه وسلم من مقام العبودية إلى مقام الألوهية. هناك من يذبح للنبي، الله تعالى قال إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، والله تعالى قال في أمر الذبح فصل لربك وانحر، وقال عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك لا بذلك أمرت أنا أول المسلمين. فلا يجوز أن تحلف بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن تذبح للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن تستغيث برسول الله تقول يا رسول الله مدد. المدد يطلب من الله عز وجل، ولا بأس أن تطلب مددا، أن يطلب الحي من الحي مددا يقدر عليه إن كان يسمعه. أي نعم، أما أن تطلب المدد المدد يا رسول الله فهذا من الشرك عياذا بالله. نعم، وتكون بذلك قد نقلت النبي صلى الله عليه وسلم من مقام العبودية إلى مقام الألوهية. فقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده فيه إشارتان، الإشارة الأولى مقام العبودية الجليل، الإشارة الثانية التحذير لنا أن ننقل النبي صلى الله عليه وسلم من مقام العبودية إلى مقام الألوهية. فهناك من قال على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أنت من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ما ضرت الدنيا الآخرة، فجعل علم الآخرة والدنيا من علم الرسول، ماذا ترك لله؟ ها؟ وبعدين وأنت من علومك علم اللوح والقلم، يعني يزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم اطلع على كل ما في اللوح المحفوظ فأحاط به وعلمه، وعلم ماذا كتب القلم، فإن أول ما خلق الله خلق القلم، فقال له اكتب، قال وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فذاك يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا كله، هذا لله عز وجل وليس لرسوله، فإن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بشر، والله تعالى قال إخبارا عنه قل إنما أنا بشر مثلكم. طب ما الفارق بينك وبينه؟ يوحى إلي. فلا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، هو إمام النبيين وخاتم المرسلين وقائد الغر المحجلين خليل الرحمن محمد صلوات الله وسلامه عليه، فهو بشر، ولكن ما الفارق بينك وبينه؟ يوحى إلي. أي نعم، فهو صاحب الرسالة، صاحب النبوة، هو خليل الرحمن، هو الذي نصر بالرعب مسيرة شهر، هو الذي أرسل إلى الناس كافة، وكل رسول إلى قومه خاصة، هو الذي جعلت له الأرض مسجدا وترابها طهورا، هو الذي أحلت له الغنائم، هو الذي أوتي جوامع الكلم، صلى عليه صلى الله عليه وسلم. نعم، صلوات الله وسلامه عليه، صاحب الشفاعة العظمى لإراحة الناس من عناء الموقف العظيم. نسأل الله تعالى أن يشفعه فينا. ولا يجوز لك أن تقول يا رسول الله اشفع لي، هذا لا يجوز، وإنما الصواب أن تقول يا رب شفع في رسولك محمدا صلى الله عليه وسلم. يا عباد الله، لا يجوز أن تحلفوا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا عباد الله، لا يجوز أن تذبحوا لإمام النبيين عليه الصلاة والسلام. يا عباد الله، لا يجوز أن تنذروا لخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. يا عباد الله، لا يجوز أن تطلبوا الشفاعة من رسول الهدى محمد عليه الصلاة والسلام. يا عباد الله، لا يجوز أن تشدوا الرحلة للقبر النبوي الشريف، وإنما شد الرحل للمسجد النبوي وليس للقبر الشريف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، اللهم رده إلينا ومن علينا بالصلاة فيه، وطهره من إخوان القردة والخنازير، وأكرمنا بصلاة فيه قبل الممات يا رب العالمين. أيها الأحبة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ومع أن الإسراء لا يكون إلا بليل، إلا أن الله تعالى قال ليلا ليعلمنا أن الإسراء والمعراج كلاهما تم في جزء من الليل وليس في ليلة كاملة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. والمسجد الحرام سمي بالحرام لحرمته، وهو أول مسجد وضع في الأرض، والمسجد الثاني المسجد الأقصى رده الله إلينا، قولوا أمين. وكان بينهما 40 سنة بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة. أسأل الله أن يعدني وإياكم بالصلاة فيه دائما، وألا يحرمني وإياكم نعمة شد الرحل إلى الحرمين، ويرحم ولي عهد المملكة سمو الأمير نايف، ويجعلنا وإياه ووالدينا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. فهؤلاء الناس، الملك فهد والملك عبد الله وابن سلطان والأمير نايف، خدموا الحرمين خدمة جليلة تجعل كل مسلم يدعو من خالص قلبه لهؤلاء الملوك والأمراء الذين كرسوا جهودهم والأموال والأوقات لخدمة الحرمين وأمن المملكة، حيث إن أمنها من أمن العالم الإسلامي بأسره. فنسأل الله ألا يحرمنا وإياهم الأمن، فإن هذا الرجل وهو نايف بن عبد العزيز ظل 40 عاما قائما على أمن المملكة. فالله أسأل أن يغفر له وأن يرحمه وأن يأجرنا في مصيبتنا وأن يخلفنا خيرا منها، فلله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده مقدار. ولا شك أننا سنرحل جميعا، فإن الله تعالى قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والله جل وعلا قال كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. فنسأل الله أن يحسن لنا الخاتمة، آمين. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وسمي بالأقصى لبعده عن المسجد الحرام، وهو في فلسطين، طهرها الله من إخوان القردة والخنازير. هات اتصال. تفضل.
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله يا استاذ عبد الرحمن.
ربنا يخليك، ربنا يعزك. والله ليا سؤال بس كده محيرني وعامل مشاكل مع ناس جنبي هنا بسبب السؤال ده.
ايوه اتفضل، ارفع صوتك يا اخ عبد الرحمن.
حاضر. في واحد جنبي هنا جاري. واحد جاري هنا بيعمل ايه بقى؟ الراجل دوت عنده لا مؤاخذة ربنا يعزك كلاب. تمام؟ وبيروح يجيب الاكل من المزارع، فراخ بتبقى ميتة من المزارع، الناس بيدوها له وهو بياخدها بينظفها وبيبيعها للناس اللي بتربي الكلاب. فأنا شفت الكلام ده قلت له لا حرام.
طيب، أولا بيع الدجاج الميت محرم. ثانيا من اقتنى كلبا يخصم من أجره وثوابه في كل يوم قراط، وفي رواية قراطين. وثالثا الكلب لا يقتنى إلا إن كان كلب صيد أو حراسة أو ماشية. نعم، وإلا خصم من أجر صاحبه في كل يوم قراط، وفي رواية قراطين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. وعلى المسلمين أن يراعوا مشاعر جيرانهم وأن يتقوا الله تعالى في بعضهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم،
يعني حرام يا شيخ الله بيعمله.
الجواب كما سبق ذكره. نعم، حياك الله، فبارك الله فيك الذي باركنا حوله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمسجد الأقصى الصلاة فيه بخمسمائة صلاة، كما روى ذلك الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. إلا أن شيخنا العلامة الألباني رحمه الله ضعف هذا الحديث وقال أن الذي صح صلاة في مسجدي هذا بأربع صلوات في الأقصى. فالصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، فألف تقسيم أربعة يساوي 250، فعلم أن الصلاة في المسجد الأقصى 250 صلاة في على الحديث الصحيح. نعم، تفضل.
السلام عليكم سيدي الكريم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وأنار القلوب بنور علمكم.
الله يحفظك ويرضى عنك.
حضرتك بس في موضوع الشكر، حضرتك تعمل لنا هل الشكر أن الإنسان يكتفي يقول الحمد لله وأشكر الله، أم الشكر منهج عملي يؤدي الإنسان به الشكر بعمل لله سبحانه وتعالى؟
الجواب الشكر يكون باللسان والجنان وهو القلب والجوارح، فكيف تشكر العينان بغض البصر عما حرم الله، وبالنظر في المصحف للتلاوة، وبالنظر للوالدين بالإجلال والاحترام، وبالنظر على المرضى والأطفال بالشفقة والرحمة؟ كيف تشكر الأذنان بسماع القرآن والذكر والإصلاح ذات البيت؟ كيف يشكر اللسان بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة والذكر والدعاء وتلاوة القرآن؟ كيف تشكر القدمان بالسعي إلى صلاة الجماعة لإدراك تكبيرة الإحرام في الصلاة الخمس في جماعة، وبالسعي إلى الحج والعمرة وزيارة الوالدين وخدمتهما وصلاة الأرحام والإصلاح ذات البين والقيام على خدمة المجتمع الإسلامي؟ وهكذا كل عضو من الأعضاء له شكر، وقد وعد الله بالزيادة على الشكر، فقال لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فيعلم مما ذكرت أن الشكر لا ينحصر في قول الإنسان الحمد لله والشكر لله، وإنما الشكر يكون باللسان والجنان والجوارح، ولكل جارحة من الجوارح شكرا، والله أعلم. نعم، فينبغي أن نؤدي شكر الله على ما أنعم به علينا حتى يجعل لنا النعمة في زيادة، لأن كفرنا بالنعمة يزيل النعمة. فنسأل الله ألا يجعلنا من أهل كفران النعمة، وأن يجعلنا من أهل شكرانها. نعم، تفضل.
السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
نحمد الله على سلامتك يا فضيلة الشيخ أبو بكر ومنور قناة الرحمة.
الله يسلمك يا مولاي ويحفظك.
السلام عليك يا شيخ.
الله يسلمك ويحفظك.
الله يكرمك. فضيلة الشيخ عاوزك تدعي البنت نورة بالستر وبالزوج الصالح.
أسأل الله الستير أن يسترنا وإياها كما أسأل الله لها ولبنات المسلمين الزوج التقي الغني السخي السلفي.
ماشي يا فضيلة الشيخ. ممكن سؤال؟
تفضلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. هل فعلا أسري بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رحمة من الله سبحانه وتعالى؟ لأنه كان رحلة يعني ليلة الإسراء دي كانت عامل حزن الذي لكي يسرع عنه ويرفع من روحه المعنوية نتيجة لوفاة ستنا خديجة وعم أبو طالب والحزن والألم اللي كان متعرض له من كفار قريش. وهل فعلا لما الإنسان بينام مثلا حزين أو في حالة يأس وقنوط من رحمة ربنا أو كده وبيشوف رؤية كويسة وبيسر يعني بيقوم فرحان الصبح كده وروح المعنوية مرتفعة، هل دي برضو تسمى بأن ربنا كان بيسر عنه أثناء نومه كده عشان يفرحه أو يزف عنه الحزة؟ وجزاك الله خيرا وألف حمد لله على سلامة حضرتك.
الله يسلمك ويحفظك.
ألف سلام.
الله يسلمك. الجواب الإسراء والمعراج معجزة أيد الله رسوله بها لحكمة هو يعلمها، فإن الله سبحانه وتعالى قال والضحى والليل إذا سجى، إيش بعدها؟ ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك وما قلى، فإن الوحي كان قد انقطع مدة طويلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشمت المشركون في نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، فالله تعالى قال ما ودعك ربك وما قلى. أما أن رحلة الإسراء والمعراج أتت بعد موت عمها بطالب، نعم، وبعد وفاة خديجة أم المؤمنين، نعم، وبعد عودته من الطائف لما أخرجوا سفهاءهم وعبيدهم وصبيانهم ورشقوه بالحجارة، نعم، فأراد أن يبعث الله الطمأنينة والسكينة والتسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجواب نعم، نعم، كل هذا وارد بارك الله فيك. وأما بالنسبة للرؤية فهناك حلم من الشيطان وحديث نفس من النفس ورؤية من الرحمن، وقد أخبر رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم أنه لم يبق من المبشرات إلا الرؤية الصالحة، فعلم أن الرؤية الصالحة من المبشرات، يراها الإنسان لنفسه أو ترى له من غيره من المسلمين والمسلمات، فهذا كلام صحيح. نعم، هات يا أستاذ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
كيف أنت يا شيخ؟
حياك الله وبياك.
ابنك محمد مع حضرتك.
يا جملة مراحل.
يا أهلا بيك. أنا يعني لا أنسى أبدا ما كنت توصيه لنا من دروس في المنصورة.
الله يجزاك خير.
لي مداخلة يا شيخ.
أؤمر.
يعني أولا يعني أنا أهني الإسلام وأهني نفسي بما يعني أتى لنا اليوم من بشرى فوز الدكتور محمد مرسي. أسأل الله أن يجعله شكرا لهذا الدين ونصرة لهذه الشريعة.
آمين.
لكن اطلب من فضيلتك يا شيخ ابو بكر ومن كل اشجتنا الافاضل، يعني احنا الان نواجه في الشارع بطرح خطا للشريعه عند الناس، وهناك من يروج لهذا الطرح يعني نتيجه ان غالبيه الناس يظنون ان الشريعه الاسلاميه انما هي تقتصر على قطع يد او جلد او ما خلاف ذلك. لابد يا شيخ ان نصل بطرحنا لهذه الشريعه الاسلاميه التي هي عباره عن منهج حياة بالكامل، لا عبارة عن عقاب يجازى به المخطئ بانقطاع يد أو مشابه ذلك. لابد أن نصل إلى أن يعلم الناس أن الشريعة الإسلامية هي اقتصاد، هي اجتماع، هي قبل كل شيء هذا كل أن تجعل الحياة صلة بين العبد وربه في كل أمر من أموره. يعني هم اللي لا يعلمون أن الرجل الذي يريد أن يطبق شرع الله هو رجل يريد أولا أن يحقق رخاء اقتصادي حتى بعد ذلك يستطيع أن يحاسب من يسرق أو من يخطئ أو من أو يجازي من يذنب في أي
أولا جزاك الله خيرا. ثانيا فإن مشايخنا حفظهم الله تعالى عبر هذه الشاشة قد بينوا ما تفضلت به مأجورا مشكورا بصفة تفصيلية، ولقد أشرت إلى شيء من ذلك بين يدي كلامي في هذا اللقاء، وسيتوالى الكلام بمدد الله على قدر توفيقه لنا بإذن الله تعالى. وعلماؤنا ومشايخنا أطال الله أعمارهم على طاعته ما قصروا فيما يبدو لي من توضيح وبيان بصدد ما تفضلت أنت به، وسيكون هناك بيان أكثر إن كان في العمر بقية إن شاء الله. فجزاك الله خيرا وشكر الله شعورك النبيل. وهذا الإسلام دين السماحة ودين الخلق ودين الحب ودين الألفة ودين الرباط ودين الرحمة ودين العدل ودين الاستقامة ودين الشفقة، ولن يرى الناس إلا خيرا. والله أسأل أن يوفق الدكتور محمد مرسي إلى أن يعيد للأمة الإسلامية ما كانوا يحلمون بها، نرجو من الله تعالى ذلك. نعم. طيب، فالله تعالى قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والبركة بركتان: بركة دينية وبركة دنيوية. والبركة الدينية أبينها بعدما أتلقى هذا الاتصال من الأخ حسين. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
كيف حالك يا شيخ أبو
بكر؟ الحمد لله، نتقلب في نعيم الله.
أشكر الله جل وعلا إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
والهداية طلب من حضرتك.
أمر.
بالله عليك يا شيخ أبو بكر، أدعو الله جل وعلا أن يكشف الله كربتي وكربة أختي، وأن يغفر لأبي وأن يرحمهما.
اللهم فرج كربتك ويسر عسيرك وذلل صعبك وارحم والدي ووالديك والسامعين يا رب العالمين. آمين. نعم.
جزاكم الله خيرا.
جزاكم مثله. طيب، البركة الدينية أن المسجد الأقصى رضاه الله إلينا مقر الأنبياء ومهاجر الكثير منهم ومهبط الملائكة وتضاعف الصلاة فيه ويشد الرحل إليه. مرة أخرى، البركة الدينية المتمثلة في المسجد الأقصى أنه مقر الأنبياء وأنه مهاجر الكثير منهم وأنه مهبط الملائكة وأن الرحل يشد إليه وأن الصلاة تضاعف فيه. أما البركة الدنيوية لما يحيط به من أنهار جارية وبساتين نضرة الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. ولم يقل ربنا عز وجل لنريه آياتنا، لأنه ليس هناك قلب بشر يتسع لكل آيات الله، ولذا فإن الله بيّن أنها طبعضية فقال لنريه من آياتنا. من هذه الآيات التي أراها الله رسوله عليه الصلاة والسلام أراه جبريل على صورته الحقيقية وله 600 جناح. يا إخواني، طرف جناح واحد يجعل عالي الأرض سافلها إن أمر بذلك من قبل الله تبارك وتعالى. ونحن نقول كذا وكذا ونخشى من فلان وعلان والدولة الفلانية. يا إخوان، جبريل مخلوق واحد له 600 جناح، طرف جناح من الأجنحة 600 تجعل عالي الأرض سافلها إن أمر من قبل الله. وهل من الممكن أن ينزل الله تعالى لنا جبريل؟ ممكن، فإن الله تعالى قال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. نعم، فإذا كنا على عقيدة البدريين وعلى منهج البدريين، أي أهل بدر الذين كانوا 310 رجل ومقطوع لهم بالجنة من قبل من لا ينطق عن الهوى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزل الله لنا الملائكة تجاهد معنا يا إخوان. فإن أمر المعية هذا قائم إلى قيام الساعة، إن وجد من استقام على لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا، كما كان حال البدريين في معتقدهم ومنهاجهم. نعم أخونا هاني تفضل. تفضل يا أخ هاني.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبك بالله شيخ.
أحبك الله. الذي أحببتني فيه.
حضرتك صلة الأرحام بالنسبة للزوجة لو فيها مشاكل وأنا ما روحتش هل في حرمانية على الزوج؟
صلة الأرحام فريضة، ومن فعلها أجر، ومن تركها أثم مع القدرة والاستطاعة. أكمل، فإن الله تعالى قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا كان هناك مشاكل تنتج من الزيارة خذها بيدك وعد بها بيدك ولا تطل الزيارة لتحقق ما أوجبه الله علينا وعليك.
أنا حضرتك ألو
أيوة تفضل.
حضرتك أنا ما بمنعش الزوجة ولا الأولاد من زيارتهم.
تمام.
أنا ممكن لما بوصل هناك بيبقى في مشاكل فأنا بمنع نفسي بسيب الزوجة تروح.
طيب خلاص إذا أنت
في اسم عليا
أنت تقوم بصلة أرحامك وهي تقوم بصلة أرحامها. أي نعم. وجعلك الله مفتاح خير مغلاق شر معينا للطاعة لها ولغيرها.
شكرا.
حياك وبياك. أهلا وسهلا. نعم. فبارك الله فيك. بارك الله فيك. هذه آية يعني من الآيات أن الله تعالى أراه جبريل. آية ثانية أراه سدرة المنتهى، وسميت بالمنتهى لأن علم الرسل والملائكة ينتهي إليها، ولم يتجاوزها أحد من الرسل والأنبياء إلا رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ولا يتمكن أحد من نعتها أي من وصفها من شدة جمالها. وأراه البيت المعمور، وقد أقسم الله تعالى به في كتابه فقال والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخله 70,000 ملك في كل يوم، وهذا فيه قول الله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. أي نعم. والبيت المعمور محاذيا للكعبة، فإذا خر على الكعبة كما أخبر بذلك رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا أراه بارك الله فيك أراه الخطباء القوالون، أي الذين يعني يأمرون بالمعروف ولا يأتونه، نسأل الله لا يجعلني وإياكم منهم، وينهون عن المنكر ويأتونه، نسأل الله العافية. ولذلك فإن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والله عز وجل قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وكذلك أيضا أراه أربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان. الظاهران النيل وهو الذي في مصر والسودان، نسأل الله أن يرزقنا شكر هذه النعمة، والفرات الذي هو في العراق. أي نعم، نسأل الله أن يخلص العراق من الفتن ظاهرها وباطنها ما علمنا منها وما لم نعلم، وأن يرزقنا وإياهم الأمن والأمان. كذلك أيضا الباطنان هم السلسبيل والكوثر. أي نعم. لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. السميع اسم من أسماء الله تعالى يؤخذ منه صفة السمع. كيف تتعبد لله بهذا الاسم؟ على سبيل المثال وليس الحصر، لو أردت أن تغتاب مسلما من المسلمين لا شك أن الغيبة كبيرة، وهي أن تذكر أخاك بما يكره. قال أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت أي ظلمت. فإذا استشعرت أن الله تعالى يسمعك فيكون هذا حائلا وحاجزا وحابسا من أن تقع في تلك الكبيرة وهي الغيبة. وأما البصير اسم من أسماء الله أيضا، والصفة التي تؤخذ منه البصر، ولو أنك استشعرت أن الله يبصرك حينما تريد أن تنظر إلى امرأة أجنبية متبرجة فيكون ذلك حائلا وحاجزا وحابسا أن تذكر قول ربك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وفي المقابل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. أيها الأحبة، عشنا في هذا اللقاء احترام القرآن مع الآية الكريمة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. وإن شاء الله تعالى في مسجدنا العامر، مسجد القماش بالمطرية دقهلية، سيكون خطيبنا في الجمعة القادمة فضيلة شيخنا المبارك شيخ محمد حسان، أطال الله عمره على طاعته ومتع به حيثما حلت قدمه، آمين يا رب العالمين. هذه دعوة عامة للمسلمين جميعا الذين يستطيعون أن يشرفوننا في مسجد القماش بالمطرية الدقهلية. وفي ختام هذا اللقاء أبارك لابننا الدكتور عادل ابن مجدي بن عبد الغني آل خليفة على ما رزق به من مولود، وهو أنس ابن عادل ابن مجدي بن عبد الغني آل خليفة، فأقول كما قال الحسن البصري له: بارك الله لك في الموهوب، شكرت الوهاب، ورزقك الله بره وبلغ أشده، كما أسأل الله أن يجعل لأنس النصيب الأوفر من اسمه، وأن يكون على طريق أنس بن مالك، وأن يبارك لك في مالك، وأن يجعله على طريق الإمام مالك إمام دار الهجرة، وأن يعيننا وإياك على حسن التربية، ويجعل عملنا وإياكم في رضاه. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درار المسائل في الشريعة فقهنا.